بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فهذا أحد الشريفة في سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله، نسأل الله أن ينفع به الجميع.
إخوة الإيمان، والآن مع الشريط 35 بعد 200 على 1.
قال: لقد خفف عنه العذاب وهو أخف إلى النار عذابا، وإنه ليغلي دماغه من شدة العذاب في نعليه. المهم خفف عنه العذاب، وربنا بيقول ما يخفف عنه من العذاب. اذا هذا نص عام وهذا نص خاص، ما في مانع نقبله ما دام صح. ولهذه القاعده والجهل بها يضل كثير من الناس قديما وحديثا. الخوارج مثلا الذين ظلوا في كثير من الامور الاعتقاديه والفروع الشرعيه، لماذا؟ لأنهم استندوا إلى نصوص عامة ورفضوا النصوص الخاصة. وقواعد أهل العلم هو الجمع بين النص العام والنص الخاص. الآن ما نحن في صدده من زاوية عامة شوية، الذين أشركوا وكفروا وبغوا واعتدوا وما بلغتهم الدعوة، شو حكم عند الله؟ هل هم في النار؟ هل هذا ذنب مغفور؟ الجواب نعم، هؤلاء لا يشملهم العذاب الذي هو جزاء الكافرين المخلدين في النار، وإنما لهم معاملة أخرى في عرصات يوم القيامة. يؤمرون بطاعة رسول هناك، فمن أطاع دخل الجنة ومن عصى دخل النار. هذين اللي دخلوا الجنة داخلين في عموم قوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إذا ما جاز لنا أن نأخذ هذا العموم على شموله وإطلاقه. وأنا حأدخل في موضوع رجال السؤال من باب ممكن الجميع يمكن الأخوة، يعني لحتى ما ندرك شيء ربما لا يدرك بعض الناس. فإذا إذا وصلنا إلى هذه الحقيقة إن الله لا يغفر أن يشرك به، شو صار حال الآية؟ بقيت على عمومها ولا دخل شيء من التخصيص؟ دخلها شيء من التخصيص. لا يغفر أن يشرك به إلا إذا كان الشرك به دون بدون إيش؟ دعوة. إذا الآية ليست على الإطلاق الشمول الذي يتبادر الإذهان. إذا كان هذا واضحا وظاهرا وهو كذلك بإذن الله، ننتقل الآن إلى قصة هذا الرجل الذي أوصى أولاده بتلك الوصية، والتي أعتقد أنها أغرب وصية علمناها في الدنيا، أنه إذا مات أنه يحرقوه. ولماذا؟ قال: لأني نذر مع ربي، ولئن قدر الله علي ليعذبني عذابا شديدا. فهو الآن بين عقيدتين متناقضتين أشد التناقض. هو يعتقد بأنه عاصي ومذنب وهو كذلك، ويعتقد أن الله عز وجل إذا عذبه فهو عادل، لكن هو يريد أن يخلص من هذا العذاب فوقع في الضلال، فأوصى أن يحرقوه بالنار وأن يجعلوا نصف رماده في الريح ونصف رماده في البحر. لماذا؟ ليظل على ربه زعما. ونسي قوله تعالى: ضرب لنا مثلا ونسي خلقه. قال من يحيي العظام وهي رميم. هذا الرجل انا اتصور الان انه كان في ساعة شبه فيها، غاب عقله ورأيه عن الحقيقة التي يؤمن بها كل من يعتقد انه عاص مع ربه وان ربه عز وجل اذا عذبه عادل به، وهو لخوف من ربه غلب عليه هذا الضلال. والدليل ان ربنا لما احياه وقال لذراته المنتشرة في الريح في الهائج والبحر المائج كوني فلانا فكان بشرا ذريا، قال ويا فلان ما حملك على ذلك؟ قال خشيتك. فهو مؤمن بالله ولكني انا خفت منك، اي خوف دابه. فالحى اليه بقوه الوصيه الجائره، فعلم الله ما في قلبه وقال له قد غفرت لك. بعد هذا النوع من الكفر ليس من الكفر المستمكن في النفس، وانما هو الكفر العارض لحال نفسيه وواضحه جدا في هذه الحادثه. فلا اشكال والحمد لله في هذا الحديث الصحيح. اما الذين يتصورون ويتفهمون نصوص الشريعه بالفاظها العامه دون ان يدققوا النظر في معانيها الخاصه، فهم يضربون نصوص الشريعه بعضها ببعض بان هذا الحديث غير صحيح. ولو رواه البخاري ومسلم، نحن نعرف بعض اخواننا كانت عندهم هذه الجراه ان هذا الحديث مو صحيح ولو رواه البخاري ومسلم. ما هيك يا حسن؟ قول ما هو حسن، قول ما هو حسن. ايوه الشاهد يجب دائما وابدا اذا جاءنا حديث صحيح ان نتريث ونتثبت. هذا حديث صحيح؟ اي نعم حديث صحيح. على سليم كيف التوفيق بين هذا الحديث والآية؟ فسبحان ذكري ان كنتم لا تعلمون. قد لا توفقون بأهل الذكر، اما لانهم حرمتم منه او انتم حرمتم انفسكم منه، ممكن هذا ممكن هذا حتى ما نظلم الناس. حينئذ نقف نؤمن ان هذه الآية وهذا الحديث صحيح، توفيق بينهما الله أعلم به، لكن نحن ما نتسرع فنضرب بالحديث بالآية أو العكس لا سمح الله نضرب الآية بالحديث. ليس هذا هو سبيل المؤمنين. ورب العالمين يقول ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نولي ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. عندكم الآن مثال واقع في كتاب هذا المسمى بمحمد الغزالي أو الغزالي ما ندري، محمد الغزالي القديم فهو بالتجديد، أما الغزالي الحديث فما أدري إن كان بالتجديد أو بالتخفيف. المهم هو في كتابه الآن يضرب حديث البخاري ومسلم بعديد من الروايات يضربها لضيق عطنه وسوء تفكيره، فيأتي مثلا إلى حديث جاء ملك الموت إلى موسى وقال له أجب ربك، خلطنه لطمه ففقع عينه ببلي باهن علانية وخصورة. كتاب الأخير من تبع السنة والأيش أي نعم يقول لك معقول ملك الموت يأتي إلى موسى كريم الله وبيقول له أجب ربك، بيخاف من الموت وبيروح بيضرب ملك الموت بيحميله عينه ففقع عينه. فرجع ملك الموت إلى ربه قال يا ربي أرسلتني إلى رجل لا يحب الموت، قال اذهب إليه ارجع إليه وقل له ليضع كفه على جد ثوره. نعم قال يضع على جلد ثور، فله بكل شعرة تحت كفه سنة. رجع ملك الموت وقال له هذه الرسالة التي أمره الله عز وجل بها. قال له موسى وماذا بعد ذلك؟ قال الموت. قال فالآن إذا. قال عليه السلام فقبض روحه ولو كنت هناك لأريتكم قبره عند الكثيب الأحمر. يقول لك هذا الغزالي من العصر الحاضر أن هذا حديث باطل ولو يأخذ آية بخير مسلم. هذه الكلمة لا يقولها العالم، لأن القضية لو قالها الألباني وابن باز مثلا أمر سهل، لكن هذا رواه البخاري ومسلم وأجمعت عليه الأمة. شايف؟ أجمعت عليه الأمة، ما هو أنه هذا اليوم صحيح، هذا مصحح من مئات السنين وتلقته الأمة بالقبول. فلما بيجوا بيضرب هذا الحديث في صدري بيقول ولو رواه البخاري ومسلم، هذا لا يعني أنه لا يعتد بعلم البخاري ومسلم وبدقتهما وقوة المناهج التي أقاموا عليها صحاحهما، لا، هو لا يعتد بإجماع الأمة. بينما تجد هذا الرجل يقيم النكير على بعض أو أفراد من أهل السنة لأنهم يخالفون الفقهاء المعروفين اليوم، أو على أقل بعضهم أو الأحسن أكثرهم لأنهم يتبعون السنة، بيقول أدني ما يعرفون من الفقه الشيء، بيخالفوا جمهور العلماء، ثم يخالف هو العلماء كلهم ركوبا لرأسه فقط وجهله، فيقول هذا الحديث لا يمكن أن يكون صحيحا. يواش يواش، هذا الحديث أول شيء يبدو للباحث فيه حقا المسألة سهلة جدا، وهو في رواية صحيحة في مسند الإمام أحمد أن ملك الموت كان يأتي البشر من قبل بصورة إنسان، فجاء إلى موسى بصورة إنسان وجاوب ربك. ما شاء الله، شو بريد هذا الغزالي؟ بس هو جاهل، هو ما يعرف ما لست من الحديث إلا اسمه، ويلتقط الأحاديث من أي كتاب هب ودب، لا يعرف الصحيح والضعيف، وإن كان يتظاهر بتقويم، ولا أقول تقويم، يتظاهر بتقدير من يعمل بعلم الحديث، ولكن لا يقيم وزنا لا لعلم الحديث ولا للعاملين به. فهو لا يدري أن هناك رواية في مسند أحمد تقضي على شبهة من أصلها، لأن أي إنسان هو أولهم، لو جاء إنسان بشر مثل حكايته وقال اليوم جاي انزع روحك اقبض روحك سيفعل مثل ما فعل موسى وزيادة، لأن هذا عمل ليس لبشر،
يأخذ ماله.
ولذلك وأقل من ذلك، ولذلك لما جاءه برسالة من الله واطمأن موسى عليه السلام أن هذا مش بشر عادي وإنما هذا ملك مرسل من الله، قال تلك الكلمة التي تدل على عكس ما توهم ملك الموت، أنه هو ليس راغبا في الحياة، ضربه لأنه لم يتبين أنه ملك الموت، أنه بعد هالمئات من السنين بعدد الشعرات اللي تحت كفي، إيش بعد ذلك؟ قال بعد ذلك لابد الموت، كتب الموت على الخلق فكم فل من جمع وأفنى من ديار، قال له إذن الآن، وقبض روحه. فإذا هذا الحديث ما فيه إشكال حتى من نظرة واحدة في مجموعة روايات الحديث، ومنها هذه الرواية أنه أتى ملك الموت بصورة بشر. أيضا نحن ننصح إخواننا المسلمين بعامة وأهل السنة بخاصة أن لا يبادروا إلى إنكار ما جهلوا، وإنما أن يتثبتوا وأن يتريثوا في إنكار الأحاديث، لأنه فوق كل علم عليم. في شيء عند دكتور اسمعنا اسمع شوي في عنده شيء
بالنسبة لصحيح البخاري وصحيح مسلم. يعني سمعت منك كلام طيب ونسمع كثيرا بأن الشيخ يعني ضعف حديث في صحيح البخاري ضعف حديث في صحيح مسلم والآن يعني تقول أنه أجمعت الأمة وأنه على تصحيح يعني ما في البخاري وما في مسلم.
لا
ونراك أنك تضعف بعض الأحاديث في أحد الصحيحين.
هذا من جملة الإجماع
كمان من جملة الإجماع. فنريد والله تفصيل شوي. الله يبارك فيك.
أجمعت الأمة على أن ما في صحيح البخاري ومسلم هو أصح كتاب من كتب الحديث، أصح كتاب بعد كتاب الله عز وجل. لكن ما أجمعت الأمة على أن كل حرف، ولا أعني بالحرف المعنى اللغوي يعني الكلمة، وإنما أعني ألف باء تاء فاء مشان نتدرج في البيان. ما أجمعت الأمة على أن كل حرف موجود في صحيح البخاري ومسلم هو صحيح وقاله الرسول عليه السلام، وهذا من أوضح المستحيلات، لأن من دائم الرواية في الصحيحين في اختلاف في الألفاظ. إذا هذا أكبر دليل عملي على أنه ليس كل حرف أريد باتها موجود في صحيح البخاري ومسلم هو صحيح. هذا قيد للإجماع السابق. نتدرج شوي. ما أجمعت الأمة على أن كل لفظة موجودة في صحيح البخاري هو صحيح وتلقته الأمة بالقبول. نمشي كمان. ما أجمعت الأمة على أن كل جملة في كل حديث جاءت هذه الجملة في رواية من روايات الصحيحين هي صحيحة أيضا تبعا لأصل الرواية. أخيرا وختاما، ما أجمعت الأمة أن كل فرد من أفراد أحاديث الرسول في الصحيحين والرواية منسوبة للصحابي الفلاني هو صحيح؟ لا ما أجمعت. بدليل هذا أدلته كثيرة، أهمها يتعلق بأهل العلم، أن الإمام الدارقطني مثلا انتقد من صحيح البخاري كم حديث، من صحيح مسلم 300 حديث نحو ذلك إلى آخره. إذا ما في إجماع، ما في إجماع، لكن الإجماع الذي يدعيه العلماء باستثناء من انتقد، باستثناء من انتقد من الصحيحين. ثم إذا عرفنا هذه الحقيقة يأتي بعد ذلك، هل كل من انتقد من الصحيحين من بعض العلماء كالدارقطني وغيره يعني مسلم الانتقاد؟ الجواب لا. هل عدم التسليم هذا يشمل كل حديث؟ أيضا الجواب لا، أي فيه ما هو مسلم انتقادهم إياه وفيه ما هو غير مسلم. إذا كان الأمر كذلك نصل الآن إلى بيت القصيد من طرح هذا السؤال. إذا كان يوجد في الصحيحين بعض مفردات قليلة وقليلة جدا من الأحاديث منتقدة إما بتنصيص بعض العلماء السابقين على ذلك وإما بدلالة منهج علمي حديثي، حينذاك هذا في سبيل، وهؤلاء الذين يركبون رؤوسهم ويقولون هذا حديث ضعيف بل موضوع باطل لمخالفته للقرآن أو مخالفته للعقل، هذا سبيل ثاني. هذا السبيل الثاني هو غير سبيل المؤمنين الذي استشهدنا عليه بالآية السابقة، ومن يتبع غير سبيل المؤمنين ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصره جهنم وساءت مصيره. أما انتقاد مفردات من أحاديث البخاري ومسلم فهذا هو منهج المسلمين إذا علماء المسلمين. إذا الإنسان قرأ صحيح البخاري بشرفة الباري وغيره يجد انتقادات كثيرة وكثيرة جدا، من أقربها منالا الآن حديث ابن عباس في الصحيحين: تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم أو نكح ميمونة وهو محرم. ما قبلوا هذا الحديث، قالوا هذا خطأ، والخطأ من ابن عباس. ليه؟ لأنه ميمونة نفسها يروى عنها بالسند الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهي حلال. إذا الحديث هذا خطأ، لكن هذا ما يقدرش في سلامة صحة منهج البخاري وصحة أحاديثه كمدعان، لكن هذا يفتح الباب للمتخصصين في علم الحديث أن ما يفعل كما فعل بعض المتحمسين للإسلام بعامة والمتخصصين للصحيح لصحيح البخاري بخاصة من إخواننا في الكويت، حينما كتب أحد الجهال فعلا مقالا في مجلة العربي، وهي ليست مجلة طبعا علمية وإسلامية، وإنما هي تنشر ما هب ودب وأحيانا تنشر ما هو ضد الإسلام، فكتب كاتب منهم هو مصري مقالا بعنوان ضخم: ليس كل ما في صحيح البخاري صحيح. فجاء أخواننا بعض هناك في جمعية الإصلاح الاجتماعي فألف رسالة بعنوان: كل ما في صحيح البخاري صحيح. كان القضية إيش؟ مجاكرة ومخاصمة، لا قضية علمية، وبخاصة الرد على هذا الجاهل الذي كتب المقال، لأنه يبدو أنه لا يفهم اللغة العربية، واستشهد وكيف يكون صحيح؟ والله بيقول في القرآن الكريم شو الآية تبع الصيام وإتيان النساء: أحب لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، أما في يوم الصيام بيبلغ ويجمع المسلمون. هذا صحيح أنه لا يجوز. كيف بصح حديث رواه البخاري ومسلم عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يباشر نساء الله وصائم وعد ما يعلق ويشرح؟ هذا ضد القرآن، وهكذا منهج هؤلاء غير العقلاء لما بردوا حديث الرسول بردوها لجهلهم بجلالة الحديث ومفهوم الحديث. قال يباشر نساء وهو صائم، هذا ضد القرآن. فكان هناك في مجال واسع جدا لهؤلاء الذين ألفوا هالرسالة هاي أن يرد على هذا الجاهل أن يا أخي أنت دليلك ما بيعني الدعوات، لأن هذا الحديث معناه كذا وكذا، وهي اللغة وهي العلماء إلى آخره. وأكثر من ذلك نسبوا إلى البخاري ما ليس فيه، وأنا أعرف من ذلك، أعرف الناس بذلك، أعرف ولا أقول من أعرف، لأنهم سرقوا حديثا من كتاب سلسلة أحاديث الضعيف الموضوعة وزعموا أنه صحيح البخاري، وحديث أبي طلحة كان صائما في رمضان فنزل البرد فأخذ يأكل ويبلع من البرد ويرطب حاله، خاصة في بلاد إيش؟ الحجاز. قالوا له أنت صائم وتأكل كيف؟ قال هذه بركة، هذا ليس بطعام، هذه بركة من السماء. يقول كيف هذا حديث يروي البخاري والبخاري ما رواه؟ وأنا ذكرت هذا الحديث في السلسلة وبينت أنه روي مرفوعا وهو باطل، وروي موقوفا على ابن طلحة وهو صحيح، فإن نقلوا الحديث الضعيف الموضوع من السلسلة وضعوا المقال على أنه من أحاديث البخاري، فكان مجال الرد على هذا المقال واسع جدا وبقوة. الجماعة إجوا بعاطفتهم ألفوا رسالة: كل ما في صحيح البخاري صحيح. هذول جهلة بلا شك، مثل هذا الرجل تماما، مع غض النظر ايش عن عاطفة، عن الفرق بين عاطفتين، لماذا؟ أحاديث البخاري عند أهل العلم تنقسم إلى قسمين: مسندة ومعلقة. المسندة سبق الكلام عليها، غالبا صحيح، فيها مفردات قليلة تكلم فيها بعض العلماء. القسم الثاني قسم الأحاديث المعلقة، فيها أحاديث ضعيفة جدا، أحاديث كثيرة جدا هي ضعيفة، وأحيانا البخاري بأسلوبه الناعم يشير إلى ضعفها بقوله روية عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كذا. اهدني ألف ورسالة أي كل ما في صحيح البخاري، ما شم رأي صحيح البخاري ولا درسوه ولا عارفين ايش في البخاري، وإلا كيف يقول الإنسان كل ما في صحيح البخاري؟ لو كان على علم كان يقول بالكاد، يعني يقول كل حديث مسند في صحيح البخاري صحيح، مع أنه سيجد من آباء من ينتقده، وأن المشتركين معه في الإيمان بعظمة البخاري وضعفه، لكن كل ما في صحيح البخاري صحيح. هذا مع الأسف يدل أنه ليس هناك علم يعني يدرس حتى نرد الضلال بالعلم وليس بالجهل. خلاصة القول، ثمة فرق كبير جدا بين ما نرد بعض أحاديث البخاري اعتمادا على عقله أي على جهله، وبين من يسلك سبيل المؤمنين اتباع الأسلوب الذي سلكوه في تمييز الصحيح من الضعيف. ونسأل الله عز وجل أن يجعلنا من هؤلاء المسلمين.
سؤال توضيح فعل الشيطان في حديث صدقك وهو كذوب، وهل الشيطان هو إبليس اللي لم يسجد لآدم أم من أفراد أسرته على إذا صح أو ذريته؟
أنت فهمت كان هو لا ابنه،
يعني بس احنا توضيح على أساس
لا أنا ما أعرف هذا، لأنه هذا ما بيترتب على شيء.
هل يفعل الشيطان أن يأخذ من مال المسلمين بهذا التصوير أو هي فعلة يعني؟
هذا السؤال غير وارد، لأن الحديث شو بدل؟
نعم زين يا شيخ.
الحديث شو بدل؟
الحديث إنه كان داخل باخر في المال في بيت مال المسلمين.
بس هيك؟
ولما أجا قال له أنا مسكين وفقير.
لا لا، الحديث شو بدل بالنسبة لسؤالك؟
يعني الحديث إنه قاعد داخل موجود في الغرفة وقاعد يحمل.
طيب يعني شو سؤالك؟
إنه هاي اللي يعني بصير
صار،
يعني بصير بعديها خلاف هذيك
صار. ولولا ابن رجل مؤمن ابو هريره وشجاع،
نعم،
وهجم عليه واستفاد ذيك الفائده، كان الشيطان ياخذ البضاعه ويروح. ليش انت ما يصير؟
يعني
لكن انت يمكن مثل ما قلنا بعض الاخوان متاثر ببعض الاشاعات او الوساوس الشيطانيه.
نعم،
الشيطان يفعل هذا، ولكن الله لا يسلط شيطان على اموال الناس كلهم دائما وابدا.
نعم،
وانما حين يريد ان يظهر حكمه.
نعم،
وقع هذا، فايش المانع؟
يعني هو قضايا استاذ، يعني اتخذنيش في قضيه
اخذتك شغله.
في احد اقارب انه
نعم
سرقت ماله، يعني سرقت ماله، كيف تعرف الناس بالسطاء؟ فصاروا يقولوا روحوا على الشيخ مشان يعرف وين الفلوس، وقالت لهم واحد انا بخلي الشيطان يروح يجيب الفلوس.
ما له علاقه بحديث الشيطان اللي قال فيه الرسول صدقك وهو كذوب، وهذا تحسس غير مشروع غير جائز ان الواحد يستعين بالذين يتعاونون مع الجن، فهذا بلا شك يعني ليس من سبيل المؤمنين.
كان الناس أمة واحدة، بعث الله النبيين والبشرين والمنذرين، الناس كانوا على الإيمان أم على الكفر؟
على الإيمان لا شك.
طيب فبعث الله النبيين،
نعم،
يعني الآية يعني تلمح على أنه كانوا على غير الإيمان، وإلا لما بعث الله النبيين في بعد الكلام؟
الأمر سهل يا أستاذ،
وإن كانوا جاهلية.
الأمر سهل، كانوا على الإيمان والتوحيد وعلى الشرائع التي أنزلها الله عز وجل على آدم ومن بعده، ثم اختلفوا فبعث الله النبيين وانتهى الأمر. البعث لا يعني أنه لا، فالبعث لا يعني أنه لم يكن هناك توحيد ولم يكن هناك تشريع، وإنما يعني أنه وجد مخالفات ومقتضيات تقتضي للحكمة الإلهية إرسال هؤلاء الرسل.
يعني كما يقولون إيجاز حذف، في حذف في الآية،
إيجاز حذف أيه في طي، يقولون في طي في الآية. نعم
نؤذن.
يا الله أذن. كتاب بعد إيش؟ بعد ما خرجنا الأحاديث وبينا صحيحها من ضعيفها، ما عجبوا العمل لأنه في زعمه يحط من قيمة كتابه، فماذا فعل؟ كل حديث كان البحث العلمي يؤدي إلى تضعيفه حدث كل ما يتعلق بتخريج وبقول الرسول وحط بين قوسين في ذلك، بس
ما قال خالص،
ما قال خالص. كل ما يقرأ كتابك لما بيشوفك وضعت حديث بين قوسين، القوسين بيقولوا لك انت بتعرف ان هذا حديث. اذا اللف الدوران هذا ما هو ضعيف. كلم الناس على قدر عقولهم.
ممكن
شيخ يقول كتب لي يوم قرأناه
في الصحيح.
ممكن هذا
واقع. لا، وانا سألت في الاول لما تأكدت انه يعني قال لي ضعيف.
لا ذاك الجواب صحيح.
بعض الناس لما يغضب يعني غضب شديد مع اهله او مع اي واحد اخر بسب الدين او بسب الرب، شو بكون الحكم عليه؟
حكم عليه انه اذا في حاكم مسلم ومتبني مذهب من المذاهب اللي ما بيحققه ولا بيدققه بيقطعوا راسه، وان كان بعد التدقيق بيجلدوه وبيحبسوه حتى يتربى وثاني مره ما يرجع يتكلم بهذه الكلمه، وهذا يعني احسن احواله.
لو سمحت يا استاذ، عشيرتنا اقاربي معهود انهم عندما يموت لهم شخص يذبحوا له ثاني يوم، يعني اول يوم الناس بيعزموهم، ثاني يوم بيسووا عشاء. فطبعا معروف للشرع انه لا يجوز لا يجوز فعل هذا الفعل اللي هو منسوب عشاء يعني. ولكن جاءنا امر اخر انه هذه ماتت طفلة لا تتجاوز سنتين عمرها، فسأل احد ابو الميت احد الاخوان قال له انا ايش علي؟ فذكر انه قال له العقيق، اذا كان ما سويت عقيقه هي ما تشفع لك يوم القيامه. فقال اذا انا بكره بدي اسويها، مكاني ايش؟ مكان العشاء. فمرت على انها قال للناس بلا شك انه يا اخوان انا مش مسوي عشاء والعشاء منكر وما بيجوز، لكن انا بدي اسويها عقيقه لبنتي مشان تشفع لي يوم القيامه. فهل هذه الفعلة مكان يعني ذبيحة مكان ذبيحة أو أكل مكان أكل؟ ولكن تعتقد
قبل مزبوط يا جلالة الشيخ، قبل مزبوط كاسم حفظ الدم الشيخ
أولا العمل لا يجوز
من أي ناحية؟
والحقيقة إلى أيام معروفة تذبح فيها.
نعم.
أو ما ذبحها في اليوم السابع أو الـ14 أو 21.
نعم.
فقد ذهب وقتها.
نعم.
ثم لو فرضنا انه كان معذورا فلا يجوز ان يختار الوقت غير مشروع. الذي يوهم الناس انه يفعل فعلا غير مشروع هذا لا يجوز. ليش حامل بيدك يا اخي انت؟ بس انا اريد ان اذكر اخواننا في شيء لاحظته في بعضهم. بعض الناس يطيلون ثيابهم فتنزل تحت الكعبين بقصد او بدون قصد، وسواء كان مقصودا او غير مقصود فذلك لا يجوز. فيجب على كل مسلم ان يلاحظ نفسه، ان يلاحظ ثوبه، ان لا يكون طويلا يجاوز كعبيه، لانه ما جاوز الكعبين ففي النار كما في الاحاديث الصحيحه عن النبي عليه السلام، ما جاوز الكعبين فهو في النار. ولا فرق في ذلك بين ان يكون الثوب الطويل المجاوز الكعبين ان يكون عباءه، او ان يكون قميصا دشداشه كما تقولون او جلابيه، او ان يكون سروالا، او ان يكون بنطلونا، كل ذلك لا يجوز ان يتجاوز الكعبين لقوله عليه السلام ما جاوز الكعبين او في النار. وانا اريد ان اقول لاخواننا اهل السنه الذين يهتمون باتباع السنه ان لا يكون اهتمامهم فقط بمثل هذه المسائل الفرعيه التي يكثر السؤال عنها، وهذا حسن ولا شك ولا ريب فيه، ثم ينسون اخطاءهم المتعلقه بذوات انفسهم او المتعلقه بزوجاتهم ونسائهم او المتعلقه ببناتهم، فلا يهتمون بتطبيق الاحكام الشرعيه في كل هذه المجالات بينهم يسالون هذه سنه ولا هذه بدعه، وهم يعلمون ان ما طال وما زاد عن الكعبين فهو في النار، وان المراه يجب اذا خرجت من بيتها ان تخرج بجلبابها وان تضع الجلباب فوق خمارها، وهذا ما نجده في اكثر نسائنا، ان تخرج المراه وهي مختمره في راسها وعلى راسها جلبابها، اي ان تجمع بين الامرين، بين تطبيق قوله تعالى يا ايها النبي قل لازواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن، وبين قوله تعالى وليضربن بخمرهن على جيوبهن. فيجب ان نعلم ان الخمار غير الجلباب، وان الجلباب غير الخمار، وان الخمار هو غطاء الراس ويشترك فيه الرجال والنساء، لكن النساء يجب عليهن ان يستر بالخمار الراس كله وما حوى من العنق والصدر، اما الرجال فامره ليس كذلك. لذلك جاء في السنه الصحيحه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يمسح او رخص في المسح على الخمار وعلى الخفين. الجمع بالنسبة للمرأة التي تخرج من دارها بين أن تلقي الخمار على رأسها والجباب فوق الخمار، هذا أمر واجب تطبيقه، وهذا مع الأسف ما لا أراه في كثير من النساء الملتزمات فلا نسأل عنهن. كذلك الرجال نجد أنهم يطيلون سراويلهم أو بناطيلهم أو جلابيتهم أو عبايتهم، كل هذا لا ينبغي أن يكون، بل من سيما طلاب العلم أن لا يطول ثوبهم أي نوع كان ويزيد على الكعبين، والأولى أن يكون أقصر وأقصر. جزاك الله خير. هذه ذكرى وذكرى تنفع المؤمنين، واشتغلوا الآن بالطعام. نعم.
الجلباب ثم تلبس الخمار رأسها وتغطي.
سامحك الله لو غيرك قالها.
أنا أريد أن أعرف.
عايش القصيم. عايش القصيم. تبريده.
معليش لكن أهل القصيم ما يتوقعون.
نعم. الزواج هكذا من الطلاب العلم عندهم.
الجلباب في القصيم يوضع على الرأس.
نعم.
هو يقول متجلبة وتضع فوق الجلباب الخمار. هذا يعني ليس جلبابا، هذا بانتو جاكيت.
ايه.
أليس كذلك؟
نعم.
هاي أخوك في المرض. فهذه التي أنت تشير إليها هي أولا ليست متجلببة، هذا يقينا، ثم قد لا تكون متخمرة بالخمار. لماذا؟ لأن التي أنت تشير إليها إنما تبع ما يسمى اليوم الإشارة.
منديل.
هذا لا يكون فضفاضا ولا يكون واسعا بحيث تغطي المرأة بها شعرها ومنكبيها وصدرها وعنقها. كثير من هذه الأخمرة التي هي ليست من الأخمرة من هنا ولا قدر هذه الحبة تبغى شيء من ناصيتها ومقدم رأسها، شيء من شعرها، هذا ليس خمارا أيضا. ولذلك فهذه لا تخمرت ولا تجلببت. ولذلك نحن نؤكد بأن الخمار يجب أن يكون خمار الصلاة، ومن فوق يأتي الجلباب، هو الجلباب الذي يغطي المرأة رأسها إلى قدميها. أما البنطة الطويلة هذه بدعة العصر الحاضر، وعن هنا بالبدعة اللفظة العربية يعني أمر جديد. لكن إذا لبست البنطة الطويل وتغطي حتى ظاهر قدميها ويكون فضفاضا لا يحجم أليتيها ولا يحجم شيئا من منكبيها، ثم يأتي فوق ذلك نصف الجلباب وهذه الله فوق الخمار، ما في عندها، لأن الجلباب ليس أمرا تعبديا وإنما هو أمر معقول يعني المقصود بستر البدن. فإذا فرضنا الجلباب قطعتين وهاتان القطعتان تحققان معنى الجلباب الشرعي تماما، واستعملتهما المرأة ولكن ما نسيت أن تتخمر وتلقي على الخمار جلباب، تكون هي ذلك قد جمعت بين تنفيذ الأمرين القرآنيين. واضح؟
نعم. شيخنا الغزالي كذلك ينكر الحديث السابق هذا في البخاري ومسلم على أساس أن موسى عليه السلام وهو من أولي العزم من الرسل ما يكره لقاء الله سبحانه وتعالى، هذا أولا. ثانيا كيف يؤدي يعني يصيب ملك الموت بمصيبة يذهب بعينه، هذا مستبعد. ولكن طبعا العلماء في الماضي أول الحديث على أنه أصاب الصورة البشرية لملك الموت، وما تأدى أصلا ملك الموت بهذه الإصابة، هذا التأويل صحيح؟
الحديث شفاه. لو كنت أتمنى أن أحد من أخوانا أن يرد على هذا الغزالي برد على الغزالي، ترد خاص الغزالي في له أكثر من كتاب بداهم في مشكلات على طريق الدعوة من قبل 10 سنين ومن قبل 4 سنين هموم ولا هي اللي سماها همومه الله زاد الله هموما، لأنه كلها هموم داعية موجهة لا صنفين من الناس. أول صنف بصب عليه سمومه هو الإخوان السلفيين، ثاني صنف الشيوعيين وما في بينهم مقارنة
ممكن يقعدوا جاي.
أيوة. وآخر كتاب اللي مر السنة النبوية بين أهل الفقه وأهل الحديث كله يركز الآن على السلفيين، على السنة على العموم محاربة شديدة، لم نرى أو لم نسمع حبش عوائل اللي بسموه أبو وري هذا، لكن هذا تخصص الحديث، لكن هذا عام يعني كنت أتمنى من أهل الحديث وغيرهم من ردوا عليها مفصل. وأنا
هيا عندك الدكتور
والله قلت كان عندك في أحد الإخوان اسمه سلمان العودي
رد عليه، والآن في وصل في مجال في دروس في بريدة، وقرأت الرد الثاني في مجلة أو
مسلمون.
نعم.
والطحان رد عليه.
يعني الطحان تأدب مع زياد، وما يستاهل ما يستاهل أدب.
لأنه طالب في الشباب.
طبعاً.
لأنه ما أخوه مسلمون.
قول نحن الغزالي من أخوان مسلمين.
كيف لا؟
كما تهم يعني فكرة الآن هو.
أنا أعرف إنه كان وزير، أنا بس أنت عارف من الشيخ. إنه كان وزير للأوقاف في عهد عبد الناصر. كان وزير للأوقاف في محنة الإخوان في عهد عبد الناصر.
إيه. ماذا قال؟
يعني كان مقرب، يعني كان وزير.
برهة من الزمن.
برهة، نعم برهة من الزمن. كثير خاصة احنا في السعودية ما يتعرض الشيخنا خاصة بزوجها مش حبتين، بزوجها ثلاث حبات. يعني لزمهم خاصة في الكشف عن الوجه السعودية.
شو حبات؟
بزوجها كثير مش حبتين
خاصين. يقولوا زودها حبتين.
هم زودوها. بقولوا بحطوا حتى إذا عارف كتاب في الصفور ولا الكشف بحط الشيخ الألماني أوله. في هذه النهاية. وبشوفك انت بتسد على سكين في الرد على هذول تنادب معهم خير. منهم التويجري ومنهم
وين شهد على ليش؟
ما سديت عليه. كنت انت.
كنت
ما سديت عليه.
ليمت على
المحروم. لا. بطيب يشد يعني.
والله لانه بشد. خاصة في المسألة هذه. يعني اقول هم بتجاوز الحد فيها.
والله سيدي الناس في فرق، هذول بيحكوا عن عقيدة ولو كانوا مخطئين.
نعم.
مش يعني عن هوا، في منهم عن هوا. في منهم عن هوا، لكن الكبار منهم بيحكوا عن عقيدة. خلاف هذول العصريين، هذول بلا شك يعني بيحكوا اتباعا لأهوائهم. وانتصارا لآرائهم. ولذلك يعني بناقشنا بطريقة علمية، بنناقشه بطريقة علمية. وعلى حد طلب عزمي يعني ما نشد عليه.
جزاك الله
خير. ما نشد عليه.
كان الجزاك الأخير ترد على ردودهم.
والله.
من أيام أو من سنين ما رأينا لك رد على شبهاتهم.
هنا.
جزاك الله خير كثير لابن عثيمين، لابن باز أيضا، ولا توجري.
هذا في الطريق إن شاء الله في الطبعة الجديدة لي. حجاب المرأة المسلمة.
في طبعة جديدة؟
معلوم.
يعني إن شاء الله تذكر، حاول جزاك الله خير إنك تسمع.
ربما تكون مقدمة بحجم الكتاب. الله أعلم. ربنا ساعدنا إيش؟
ما قلنا نبغى
على القوة.
إن شاء الله.
أي نعم.
شيخنا الإخوة المعتدين يعني أخذوها عادة وليست عبادة والله أعلم. اجتمعنا هنا وتناقشنا في هذه المسألة بالذات إحنا وبعض الإخوة من بريدة. وأقمنا الحج يعني بالأحاديث الصحيحة، فالإخوان بعد أن أقيمت الحج عليهم قالوا والله لو اجتمعت علماء الأرض والشيخ باز والشيخ ناصر والجميع على أنه جائز ما جوزناه، هذه خاصة عودنا على ذلك. قلت هذه عادة إن شاء الله مثل عادة، عادة طيبة إن شاء الله ما تعتبر عبادة، عادة طيبة إن شاء الله، والشيخ مستحب عند الشيخ كذلك.
لا ما تقولون أنت ما تعتبرها عبادة.
لا بس في إجابة
ايه بس انت ما تلوم ما تعتبرها عبادة لان عبادة اقسام كما تقرأ.
اي نعم صح.
يعني ابرمها الاستهزاب. ونحن نقول فضيلة الستر غيره يعني. لكن نقول لا توجبوها على كل النساء لان الدليل ايجاب هزيل المريض.
عازم يقول وشد عليهم. لا على الشك بالكلام يعني في
لا والله ما نرشد
ابشر بكل خير.
يعني انا زين فيجري هذا له اولاد من كبار السلفيين ومن الذين يحبون الشيخ حبا شديدا، واحد اخذ دكتوراه، واحد الان بيقدم دكتوراه، واحد حقيقة ولهم يعني مواقف طيبة جدا، والله يحبوك ويقدروك.
الله يجزيهم خير.
الله يبارك فيك.
لا
شيخنا هذا بالعكس صارت لك اليوم تقول انه الشيخ بشد على
شايف
الناس يعني
بقدر
مثل مثلا ابو بكر زيد من تلاميذ الشيخ اعتبر نفسه ومن احباء الشيخ. الشيخ من يسد عليه
ما شبيت عليه ما ليش وين الشد هاي تنشر خاصة من اللي بيقول شد فين الشاب؟
لا انا بدي انا قلت
الهام كويس لك هذا
لا لا انا صار ما يزن الشيخ توجري بحكى اللي قلت طلابه عملنا كتابه
الطالب المشهور
على اهل السنور على اهل التبرج الصفور
وفي الربع الشيخ
وبحط ان اللي مكسفات والاريات والدنيا واللبنان وبحط الارباني بيهن
مين هو؟
طيب
نحن نحكي على ابو بكر هلا
انا اعرف انا فاهم بس لا ليش متعصب؟ بس ما همنا في كتابه على التبرج وعلى السفور وعلى حط الارباني بيهن
نعم نعم
لانه كذا كذا وكذا مش
لا الشيخ بقول لك ايش
انا معك لا انا بقول للشيخ هذا قال تعصب وقال تطرف وقال مثلا بقول يعني بمقدمة الرد انا كنا يعني والله رجال ثقيل جدا
ما ذكرتني يا استاذ علي
تفضل
وين الشد اللي انت الان تنكر عليه بالنسبه للرجل شو هو شو هو من شو قلت؟
من هنا تعصب
ها؟ هيك قلت بالتعصب؟ هيك ولا قلنا شيء مقدمي؟ مثلا ربما قلنا انا ما اثر الله لذلك عم استمجد بكم.
نعم.
انه يمكن ولد عليه تعصب النووي.
نعم.
ايش يعني؟
قلت كمان بجوز يميل للهواء.
معلش واحد يهني.
اه.
بنشوف هلا هيك حاسب عليها اذا قلت يميل للهواء.
اه.
انا قلت ولي قضيه التعصب النووي يمكن قلته.
نعم.
لكن مش درجيه الدرج انا اعلم انه كيف هذا الرجل يقول هذا الكلام كل يمكن حمله على ذلك تعصب نظري ايش كمان في الهواء
انه يرجح ياخذ من الدليل ما وافقه ويترك كذا ياخذ جزء من نعم في المهم عدة سجلناها 1 2 3 4 5
انا بشوف كان لازم نعمل جلسة ناقشوني في هذه الاخطاء لحتى نشوف اذا كان يعني قيد كتابا يطبع طبع اخرى اذا كان في هناك خطا نصححه
الله يجزاك لان والله انا
الشيخ زارني الشيخ بكر ابو زيد بعد ما طبع الكتاب زارني على البيت
اي نعم
فسبحان الله ذكر لي شيئا وطلب ان اذكره لك لكن ما قدر الله لي ان اتذكر الا الساعه
ان شاء الله
بقول يعني انا والله يعني ما حملت اي شيء على شيخنا واستاذنا بالدرجه الاولى والاخيره لكن الذي سأني هو موقف الخصوم منه يقول حتى ان احد تلاميذ ابي غده طبع ختما كتب عليه المقصود هو الشيخ بكر ابو زيد واشترى 20 نسخة وطبع على الرد المقصود به الشيخ بكر ابو زيد وبدأ يوزعها ببلاش مشان يورجي انه شوف كيف شيخكم انتم بتقولوا هيك وهي برد على كذا يعني التنفير وكذا قالوا جاءني بعض الشباب المتحمسين الي الشيخ بكر بيقول لي قل جاءني بعض الشباب المتحمسين الي قلوا شو ما بدك ترد قال لهم انا لا يمكن انا ارد على الشيخ يعني وكذا يعني انتصر لنفسي او شيء من هذا ويعني اذا في شيء انا ما في عندي اي العفو يعني كذا ويعني ذكر شيء يعني
شيخنا وبارك فيك احنا المقارنة من بين تويجري وبين بكر زيد ان تويجري بحط شيخنا في موضع شيخنا
لا فرق عظيم انا يعني بعد ذلك كله الشيخ بكر ابو زيد جزاه الله خير مثال التحذير شيخنا مثال التحذير من مختصرات الصابوني في التفسير هذا الصابوني هداه الله سبحانه وتعالى بيقول انه اما الالباني فهو كذا يتكلم يعني بكلام سيء فايش الشيخ بكر ابو زيد جزاه الله خير بيقول تقريبا يعني كلام بما معناه واما علمية الالباني وانتصاره للسنة وعقيدة السلف فامر معلوم لا ينكره جاحد ولا كذا ولا كذا والحكم ندعوه للقراء فلا نطيل سطرين بس يعني مضغوطات ضغط بثناء وكلام طيب سمعتك يا
لا شك لا انا قرأت انا لا اشك في هذا اخي لكن لكل مقال
نعم
يعني شو بتقولوا يعني لإيش يمكن تعليل النقطة التي أنا أخذتها على الشيخ أبو بكر ماذا يمكن تعليله في التعصب المذهبي له إذا كنتم تذكرون المسألة وتفاصيلها
سطر العجل شيخنا وتضعيف للحديث
أقول لا ليش قاعد مسألة الجلسة الاستراحة
نعم.
يشكك فيها ويأجل البحث فيها وهي أولى أن تبحث بينما أخذ حديث العجل هل يحتاج إلى علم خاص ودراسة خاصة؟ فأخذ تتبع الخطأ في هذا الحديث.
نعم.
وأنه مثلا ما في عجل. طيب ما في عجل، في جلسة استراحة ولا ما في؟ لماذا لم يدندن حولها؟
شيخنا ذكر لي هو ذلك لأنه له جزء خاص بها.
معليش على أقل إشارة. لماذا لا يشير؟
صحيح.
أنه صحيح هذا مثلا العجل ما ثبت، لكن ثبت باعتماد على الجبين. هذا مجيز عن البخاري. لماذا هذه لا يدندن حولها؟ يعني يأخذ من كلام الشيخ الألباني أضعفه وبيرد عليه، والأقوى بأجل بعثه ولا إشارة ولا إشارة أن تسمته الآن إلى جزء. ما ندري ماذا يكون في هذا الجزء.
في عدم قبولها.
هاي الأشكال. هاي الأشكال. إذن إذا إنسان بشكك القراء في سنة ثابتة في صحيح البخاري وغيره، وثابت في حديثين مو بحديث واحد، بشكك فيها ولا على ذمة الراوي. أنا كنت أتساءل وأقول في نفسي ليش ما يدوهم حول المخبر الحساس ويشير إلى موضوع الاعتماد على الكفين سواء مفتوحتين أو مقبولتين. هذه هي اسمها إيش؟ العجل. بشكك فيها مطلقا وبحيل البحث إلى جزء. أنا كنت بقول أن هذا ظاهرا ما يرى موضوع الاعتماد إطلاقا، لأن هذا مذهب الحنابلة. فأنا طلع مني هذا يمكن حمل التعصب المذهبي، والآن يزداد اعتقادي بهذا الخبر اللي سمعته. لماذا؟ ما نضع في الحديث؟ هذا الحديث تبع البخاري صحيح وفيه الاعتماد، سواء كان الاعتماد هيك أو كان الاعتماد هيك. لماذا لا يقول في ذلك؟ ما في أن الدليل أبدا. إذا جرب الإنسان عن التعصب المذهبي ما في دليل أنه يجرى الإنسان المهم. وتعرف أنت وأنا نشيل بجيب حديث رائع المحير بيعتمي على الإيش؟ الركبتين. بحال يقوي.
ذكرت هذا نعم في رد تعقدته. نعم.
طيب
انه جاب له سبع الفاظ مع انه هو كله ثلاثة.
بعدين ثلاثة وشو بيقوي بعض البعض.
شيخنا بس يعني الان هو الان له كلام اخواننا يعني لما يعرفونه عنه ومنه ان الرجل ما هو متمذهب يعني اصلا. فيعني الا يمكن ان من باب حسن الظن به ان نقول يعني اجتهاده الغلط وافق به مذهب الحنابلة؟
نعم يمكن. انا ما جزمت فيما أذكر، ما جزمت قلت أن حمله تعصب، قلت يمكن لعله حمله أو ما شابه ذلك من العبارات. أنا تحرر، لكن أنا أشعر أن أخواننا بريده ما يجيب كلمة تعصب المذهبي بأي عبارة.
والله يا شيخنا يرفع العصا ضد هؤلاء
يعني على الاجتهاد وعلى
كتبه يعني تدل على هذا. جزاه الله خير الشيخ.
تتمة الكلام في الشريط التالي.
الرجل ما هو متمذهب يعني اصلا. فيعني الا يمكن ان من باب حسن الظن به انه نقول يعني اجتهاده الغلط وافق به مذهب الحنابلة؟
نعم يمكن. انا ما جزمت فيما اذكر، ما جزمت قلت ان حمله تعصب، قلت يمكن لعله حمله او ما شابه ذلك من العبارات. انا تحرر، لكن انا اشعر ان اخواننا بريده ما يجيب كلمة تعصب المذهبي بأي عبارة.
والله يا شيخنا يرفع العصا ضد هؤلاء
يعني على الاجتهاد وعلى
كتبه يعني تدل على هذا. جزاه الله خير الشيخ.
انا عارف يا اخي لكن هذه
هذا الموضع يعني روع الشيخ.
تتمة الكلام في الشريط التالي.